الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الباب في مجموعة من الأدعية أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، أو كان أمر بها بعض أصحابه ممن سأله أو استوصاه أو ابتدأه صلى الله عليه وسلم بالتوجيه والنصيحة والإرشاد. الباب السابق كان في أدعية تقال بعد التشهد الأخير الذي تكلمنا عنه بالأمس، كان عن الأدعية التي تقال بعد التشهد الأخير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال أو فتنة المسيح الدجال. وفي حديث عائشة: ومن المأثم والمغرم. هذا كان محله بعد التشهد الأخير، يعني بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من التشهد الأخير. أما هذا الباب ففي أدعية مواضيعها ليست خاصة بكونها بعد التشهد الأخير، وإنما قد تقال في السجود، وقد تقال بعد التشهد الأخير، وقد تقال بين الجلوس بين السجدتين. الستين مما يدل عليه أو تشير إليه بعض الأحاديث كما سنرى. ولهذا قال باب أو باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة يعني قبل السلام، لأنه سيأتي أيضا فيما بعد أدعية تقال بعد السلام، فكأن الأدعية في الصلاة ثلاثة أنواع: نوع بعد التشهد الأخير، ونوع في الصلاة عموما في المواطن التي يدعى فيها، يعني في غير محل القراءة وفي غير محل الأذكار التي وردت من غير دعاء كالسجود وجلوس بين السجدتين وبعد التشهد الأخير. وهناك نوع ثالث وهو دعاء بعد السلام، أدعية بعد السلام، وهذه سوف تأتي أيضا. فهذا المكان أو الموطن الذي نتحدث عنه اليوم هو عن الأدعية موزعة في الصلاة من غير تعينها في مكان معين أو في هيئة معينة من الصلاة. فقال باب أو باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة. أورد في ذلك عدة أحاديث قد تصل إلى 8 أحاديث في هذا الباب. الحديث الأول حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فأبو بكر رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يقوله في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يقول: قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أولا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه جعل باب التوبة مفتوح وأرشدنا إلى أن ندعوه وإلى أن نتوجه إليه، بل بين لنا أنه لم يجعل بيننا وبينه وسائط، وأنه قريب منا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأمر بالدعاء ووعد بالإجابة. هذا أثره في النفوس عجيب، حينما يعلم العبد ويستيقن أنه ليس بينه وبين الله حجاب، وأنه حينما يقصر أو حينما ينطرح بين يدي ربه يناجي ربه ويحاسب نفسه أمام ربه، ليس بينه وبينه واسطة، ويعلم أن الله عز وجل قريب منه، وأنه يسمع دعاءه، وأنه يسمع محاسبته ورجوعه إلى ربه. هذا له آثار عجيبة، من أهمها الأثر النفسي، حينما تغرق العبد ذنوبه وتتوارد عليه هموم الدنيا ومصائبها ومشكلاتها فيقع في ضيق نفسي شديد وحرج في الصدر عصيب، لكن حينما ينفرد بنفسه في محرابه في مصلاه من الليل من النهار منفردا أو مع إخوانه المسلمين في مسجد أو في غيره، ثم يتوجه إلى الله عز وجل توجها صادقا ومحاسبة دقيقة، فإن هذا يسري عن النفس كثيرا كثيرا جدا. ولهذا عد العلماء رحمهم الله يعني من الوسائل التي ترفع الحرج عن المسلم هو توجهه إلى الله عز وجل ومناجاته ربه. فحينما تعلم أنه كل ما تريده من ربك من مغفرة الذنوب وجلب خير ودفع شر تسأله ربك من غير واسطة، وتسأله مباشرة، وتستيقن أن ربك قريب منك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حينما رآهم يرفعون أصواتهم بالدعاء، قال: أيها الناس ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالله قريب. حتى أيضا سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هل ربنا قريب بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فأنزل الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. من رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده أن فتح لهم باب الدعاء وفتح لهم باب التوبة، حتى قال بعض السلف: من ألهم الدعاء فقد ألهم الإجابة. ولهذا من أعظم آداب الدعاء أن يدعو الإنسان ولا يستبطئ الإجابة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ولا يستبطئ العبد فيقول: دعوت فلم يستجب لي، فإن هذا يدخله في دائرة اليأس من الإجابة ومن رحمة الله عز وجل، وإنما يتوجه العبد إلى ربه توجها صادقا ويدعو بالأدعية المأثورة مما سنرى. وهذه الأدعية فيها اعترافات عجيبة يعترف فيها العبد أمام ربه، وهذا يسري عنه كثيرا حينما تعلم أنك واقف بين يدي ربك وأنك في دار الدنيا وفي دار العمل وفي دار التوبة، فتتضرع إلى الله عز وجل وتنطرح بين يديه تشكو إليه همومك وذنوبك وتسأله العفو والعافية والصفح والمغفرة، هذا أثره عجيب. فالدعاء فحينما يتأمل العبد في الأدعية المأثورة يجد أنها تتضمن كما قلنا اعترافات ولجوء صادق إلى الله عز وجل وإقرار بالذنب وأنه لا يغفر الذنوب إلا الله. وما ذلك إلا أولا لأن العبد محط الخطايا ومحط التقصير، وقد تغلبه نفسه أو يغلبه الهوى أو يغلبه الشيطان فيقع، ولكنه يرجع إلى ربه. ولهذا من صفة العبد المؤمن أنه أواب، يعني رجع إلى الله عز وجل. بل مما يسلي في هذا الباب ويبين أن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بمن خلق وأن الإنسان خلق ضعيفا، قوله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقوله سبحانه أيضا في أوصاف المتقين الذين لهم جنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار فهؤلاء المتقون قد تزل بهم قدم وقد يغلبهم هوى ولكنهم يرجعون إلى الله عز وجل. بل إن بعض العلم قال في قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، قالوا إن الفاحشة هي الكبائر وظلموا أنفسهم الصغائر، فقد يأتي الإنسان كبيرة ولكنه يرجع إلى ربه ويتوب. فالمهم أمران: أن لا يصر وأن يكون دائما الذكر لله عز وجل، وليس الذكر مجرد التلفظ باللسان، إنما يذكر الله عز وجل يعني يذكر أن الله محيط به وأن الله عالم به وأن مرده ومصيره إلى الله وأنه سوف يحاسبه، فيخاف الله عز وجل فيدعوه هذا الخوف إلى المسارعة إلى التوبة والإقلاع والرجوع إلى الله عز وجل. هذا هو معنى ما ذكر الله، وليس بمجرد التلفظ باللسان الخالي عن تصديق القلب وعن تصديق الجوارح. ولم يصروا يعني يرجع مباشرة عن ذنبه ولا يتمسك بذنوبه ويقول إذا كبرت أتوب إلى الله أو الله غفور رحيم، وهو مصر على ذنوبه، هذا على خطر عظيم. وإنما حينما يزل يرجع مباشرة إلى ربه، فإنه سيجد الله غفورا رحيما، كما قال سبحانه في أكرم آية. وفي الحديث القدسي أيضا أن الله عز وجل قال: إني حرمت ظلم على نفسي فلا تظلموا إلا أن قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. واللفظ الآخر: فاستغفروني أغفر لكم، إلى آخر الحديث المعروف. فمن رحمة الله عز وجل أن جعل بابه مفتوحا، وأن ندعوه من غير واسطة، ونلجأ إليه ونتضرع إليه، وبخاصة في مثل تأمل هذه الأدعية المأثورة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أوصى أبا بكر رضي الله عنه أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. اعتراف وتقصير، وإلا من نحن بجانب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وسمي صديقا لقوة تصديقه وصدق يقينه، فلم يتشكك في أي أمر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما آمن به أبدا، لم يتردد لحظة، ومن هنا سمي بالصديق رضي الله عنه. وقصة الإسراء معروفة، حينما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم جاء يخبر قومه في مكة، يخبر قريشا، فرحت بها قريش لأنهم يقولون هذا غير معقول، واستغلوها للتشويش في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: انظروا ماذا يقول محمد، يزعم أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس. وعلى الرغم من أنه أتى لهم بما يبرهن على صدقه من وصفه لبيت المقدس، ومن ذكره لبعض قوافلهم التي في الطريق، وأن فلانا في الموقع الفلاني وفي المنطقة الفلانية وسوف يصل في اليوم الفلاني، وأنه مر بفلان وفلان، وأنه رأى فلان وفلان، ومع هذا لم يصدقه. ولكن كان من أكبر همهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فذهبوا لعلهم يزعزعون إيمانه، فقالوا: يا أبا بكر، هل تعلم ماذا يقول صاحبك؟ قال: وماذا يقول؟ قالوا: يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس. فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن قال: إني صدقته في خبر السماء، أفلا أصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس؟ يعني صدقته أنه رسول من عند الله، وصدقته بأنه يوحى إليه، أليس كونه يوحى إليه أعظم من أن يقول ذهب إلى بيت المقدس؟ فأنا صدقته بهذا، فهذا من باب أولى، فأسقط في أيدي المشركين. فأنا صدقته بأنه رسول وبأنه نبي، وهذا أعظم من أن يقول أنه ذهب إلى بيت المقدس. فما دام أني صدقت أنه نبي، فمن باب أولى أن أصدقه بكل ما يقول. فكانت حجة أيضا منه رضي الله عنه، وكانت يعني ردعا وزجرا للكفار. ومن هنا سمي بالصديق رضي الله عنه، لأنه لم يتردد لحظة في كل ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما يأمر به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. اعتراف من العبد بظلمه لنفسه، وأن هذا الظلم كثير. والظلم معلوم أنه وضع الشيء في غير موضعه، فكل تقصير هو ظلم، سواء تقصير في واجب أو إقدام على محرم بشتى أنواع الواجبات أو المحرمات، فكلها ظلم صغرت أو كبرت. العبد يسأل ربه أن يغفر له هذا الظلم، والله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا أيضا نهاية الإيمان والأدب كذلك مع الله عز وجل، حينما تعترف بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، فأنت لا تتوجه إلى الله، وهذا هو عين التوحيد، هذا هو عين التوحيد، لا يغفر الذنوب إلا أنت، فتعلم أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، فتلجأ إلى الله وتعلم أنه هو غفار الذنوب وحده سبحانه. وهذا كما قلنا يسري عن النفس كثيرا، ويجلب الراحة ويجلب السرور، فمن نعمة الله عز وجل أن ألهم عبده الدعاء وألهمه التوبة وقبل منه رجوعه وتوبته. ثم قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي، وهذه أيضا تقدمة لطيفة ومؤدبة مع الله عز وجل، حينما تقول لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي، فكأنك معترف ومقر بأنه إن لم يرحمك الله وإن لم يغفر لك فلا أحد يغفر لك، فتعترف وتقدم بأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم بعد ذلك تسأل حاجتك تقول فاغفر لي مغفرة من عندك. أيضا هذا نوع من الأدب ونوع من التوحيد كذلك، فالمغفرة من عند الله عز وجل، وهذا التنكير للتعظيم، اغفر لي مغفرة من عندك، كذلك أيضا إضافته إلى الله سبحانه وتعالى تعظيم كذلك وأدب وإقرار بالتوحيد، ثم أيضا تأكيد لهذا إنك أنت الغفور الرحيم، تأكيد أيضا في حق الله سبحانه وتعالى لمغفرة الذنوب. نعم.
وعن عبيد بن القعقاع قال لما رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فجعل يقول في صلاته اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني، رواه أحمد.
هذا أيضا حديث مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء، ولفظ هذا الدعاء اللهم اغفر لي ذنبي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني. هذا أيضا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، رجل رمق النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بهذا الدعاء، يعني سمعه سماعا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به أو لم يشعر، هذا معنى الرمق، رمقه يعني لحظه، فهذا الرجل لحظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو بهذا الدعاء، يعني تصنت أو استمع إليه عن بعد فسمعه يقول هذا الدعاء، اللهم اغفر لي ذنبي. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا يتوجه إلى ربه بمغفرة ذنوبه، ولهذا جاء في الحديث أيها الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس استغفروا ربكم، وكما جاء فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي لفظ أكثر من 100 مرة. وحينما رأت عائشة رضي الله عنها قيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنها رأت أنه قد شدد على نفسه صلى الله عليه وسلم، فقام حتى تفطرت قدماه. فقالت له عائشة بذلك: كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو يكون ذا توجه صادق إلى ربه، يسأله مغفرة ذنوبه ويعترف له بالتقصير ويسأله الثبات في الأمر، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري، يجوز أن يقال أن يقصد بالدار هنا دار الدنيا أو دار الآخرة أو هما جميعا، والعدى المراد هما جميعا، وسع لي في داري دار الدنيا ودار الآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بدار الدنيا أخبر بأن من سعادة المرء البيت الواسع، وحديث البخاري: إن يكن الشنف في ثلاث في الدار، والمرأة والفرس. وقال العلماء: إن شوم الدار ضيقها، إن شوم الدار ضيقها. فعلى كل حال سعة الدار مع طاعة الله عز وجل هذا هو، يعني لا حرج فيه ما دام أن العبد يقوم بحق الله عز وجل، وإن كان باب الزهد وباب البراء واسع، ولكن توجيه هذا الدعاء هو بما ذكرنا: ووسع لي في داري. وأما دار الآخرة فمعلوم أنها هي الغاية، وأن السعة في منازل الآخرة وفي درجات الجنة، فالدعاء يشمل الأمرين، كما أيضا الدعاء الثاني: وبارك لي فيما رزقتني، على معنى أن العبد يسأل ربه، أن العبد يسأل ربه أن يرزقه وأن يبارك في رزقه، فيرزقه الله بحيث لا يكون عالة على أحد، ولا يمد يده لأحد، ولا يكون في حال شديد في الدنيا، وإنما يرزقه الله عز وجل ما يعينه على أداء وظائفه في هذه الدنيا نحو نفسه ونحو ربه ونحو أهله وكل من هو مسؤول عنه. وأهم شيء هي البركة في الرزق، لأنه قد يكون الرزق كثيرا ولكنه لا بركة فيه، وقد يكون قليلا ولكن الله عز وجل يبارك فيه. فالسؤال هنا عن: وبارك لي فيما رزقتني. فالبركة هي أن يكون الشيء مؤديا وظيفته سواء كان قليلا أو كثيرا، لأنه أحيانا قد يكون الشيء كثير ولكن تنزع بركته في حق صاحبه وفي حق غيره، وقد يكون الشيء قليلا ولكن مع القناعة والإيمان والصدق الاعتماد على الله عز وجل يبارك في هذا الرزق فيتحقق النفع فيه بشتى أشكاله وألوانه. نعم.
وعن شداد بن عوز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. رواه النسائي.
أيضا هذا حديث كان أدعية من جوامع الدعاء كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وهو من جوامع الدعاء، فينبغي حفظه والمحافظة عليه. أمورك، لأن الإنسان معلوم أنه تمر به في هذه الدنيا فتن وأمواج، وكما يقال مفترق الطرق، لا يدري أين يذهب وأين يوجه، وتنازعه نفسه نوازع كثيرة في قد يكون فيها تقصير وفيها معاصي وفيها انحرافات، فتسأل الله عز وجل الثبات في الأمر وأن يثبتك في كل ما قد يؤدي إلى زعزعتك في هذه الدنيا، سواء في سلوكك أو في أفكارك أو في آرائك أو في مواقفك من الحياة، من أهلك، من إخوانك، من جيرانك، من زملائك، من سائر أمور الدنيا وارتباطاتها وعلائقها، فتسأل الله عز وجل الثبات في الأمر. وقد يكون الأمر أيضا مراد به الدين، فالألف واللام قد تكون يعني مراد بها الأمر الثبات في الأمر، يعني الثبات في الحق أو الثبات على الدين. والعزيمة على الرشد، يعني إذا لاح لك أمر في رشد تسأل الله عز وجل أن يرزقك العزيمة والقوة لأن تتمسك به وأن تعمل به وأن تتوجه إليه. ولهذا قال: فإذا عزمت فتوكل على الله. فالعزيمة على الرشد يعني إذا لاح لك أمر فيه رشد فتسأل الله عز وجل أن يعينك على القيام به، لأنه أحيانا قد يظهر حق ولكن تعجز النفس ويتردد وتفوت الفرص، فأنت تسأل الله أن يرزقك العزيمة على الرشد. قال: وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. أيضا نعم الله عز وجل كثيرة، وحينما يوفق العبد الشكر فقد أوتي خيرا كثيرا. وكثير من الناس لا يعرفون نعم الله عز وجل عليهم فضلا عن أن يشكروها، فأول طريق صحيح لشكر نعم الله عز وجل أن تتعرف على هذه النعم، والطريق الواضح الجلي في أن تعرف نعم الله عز وجل عليك مهما كنت فقيرا أو كنت مريضا أو كنت لا مشكلات، فإنك ترفل في نعم الله عز وجل. ومن أجل أن تتعرف على هذه النعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فمن أجل أن تعرف أنك في نعم دائما انظر إلى من هو دونك، ستجد أنك في نعم كثيرة، في الصحة، في الراحة، قد يكون عندك مشكلات لكن غيرك عنده مشكلات أكبر، والقاسمة قاسمة الدين نسأل الله السلامة، خاصة إذا رأيت إنسانا زائغا أو منحرفا فإن انحراف الدين لا يغني معه غنى ولا يغني معه صحة نسأل الله السلامة. فالحالقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التي تحلق الدين. فأهم نعمة على العبد أن يوفقه الله للقيام بأمر دينه وبقضايا دين الكورة من تحقيق التوحيد وإقامة الصلاة وأدب معروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. فنعم الله كثيرة، ولهذا تسأل الله أن يرزقك شكر نعمه. وإذا رزقت شكر النعم فإنك قد قيدتها. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. شكر النعم يعني المحافظة عليها والازدياد منها. وحسن عبادتك كذلك، إذا تسأل الله عز وجل أن يوفقك لحسن العبادة. وحسن العبادة تقريبا يجمعه أمران. الأمر الأول أن تكون صحيحة، عبادة صحيحة ومأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. والأمر الثاني أن تؤديها على وجهها، يعني خالية من الرياء. الصلاة مثلا تكون على طمأنينة وعلى حضور قلب، هذا كله من حسن العبادة، فأنت تسأل الله عز وجل أن يرزقك حسن العبادة، لأن يعني قد يؤدي الإنسان عبادة ولكنه مقصر فيها تقصيرا قد يؤدي إلى ذهاب ثوابها بالكلية. وقد يدخل في قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في هذه الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لكن إذا رزق العبد حسن العبادة، هي يعني كانت على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخلصا فيها لله عز وجل وأداها على وجهها من طمأنينة وعدم رياء ومحافظة ومواظبة عليها في مواعيدها وأوقاتها، هذا هو حسن العبادة. وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. القلب السليم هذا أمره عجيب، بل إن الله عز وجل ذكر أنه لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب مسلم. وسلامة القلب تعني أمورا كثيرة جدا، أهمها سلامة العقيدة وسلامة الدين وسلامته من الشرك وسلامته من سائر ما يؤثر في الدين. ومن المهم كذلك سلامته أن لا يكون فيه غل نحو إخوانه المسلمين، فإن هذا كثيرا ما يحبط الأعمال. حينما يكون الإنسان غليظا أو حينما يكون الإنسان في نفسه حقد على إخوانه المسلمين أو يظنه لهم السوء أو لا يحب لهم الخير أو يحسدهم أو يظلمهم أو يخذلهم، كل هذا يدل على عدم سلامة القلب. ولهذا كان أو مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال عبد الله بن عمر فغضبت الرجل فتابعته حتى أني أظهرت له أني مختلف مع أبي أو مع أهلي، فرغبت أن أنام معه وأبيت عنده في بيته. فقلت فبت عنده 3 أيام كل ذلك ليرى ماذا يعمل، كيف أن هذا من أهل الجنة. قلت فلما مضت 3 أيام سألته وقلت له يا هذا أنا لم أرى عليك مزيد عبادة قيام ليلة ونحو ذلك، فماذا تعمل؟ قال هو كما ترى، ليس عندي عمل زيادة غير هذا، غير أنه أني لا أجد في قلبي شيئا نحو أحد، لا أجد في قلبي غلا نحو أحد. فقال عبد الله هو هذا ومن يقدر على هذا. فالقلب السليم حينما يسأل العبد ربه قلبا سليما على معنى أن يسلم من الغل نحو المسلمين أو حسدهم أو إضمار الشر لهم أو وضع العوائق والتعثرات في طريقهم، هذا هنا تكون سلامة القلب. ولهذا قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فأي إنسان يغل نحو أخوان المسلمين أو يغضبهم أو يظهر لهم الشر فإن هذا على خطأ عظيم، هذا قلبه ليس بسليم. والله عز وجل وعد أنه لا يدخل الجنة إلا من كان قلبه سليما، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما هو في دعاء إبراهيم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين رب اهدني حكما وأعطني الوجه. الإنسان أسألك في الأخير واجعلني من ورثة جنة النعيم وفي اليابين إنه كذا جرضاني ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولسانا صادقا معلوم أيضا لسان الصدق واللسان الصادق، لأن الصدق يدل على الاطمئنان واليقين في القلب، لأن ما الذي يحوج إلى الكذب والمخالفة والاضطراب في الحديث هو عدم الثقة وعدم اليقين، سواء إما أن يكون عدم يقين بالله عز وجل أو عدم يقين بالنفس. فصادق اللهجة يدل على قوة الإيمان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر رضي الله عنه: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر، كان صادقا وكان مؤمنا. والصدق يدل حقيقة على قوة الإيمان، لأنه ما الذي يدعو إلى الكذب أدام أن الإنسان واثق في نفسه وواثق فيما عند ربه، فلا يجيئه شيء إلى الكذب.
وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم،
هذا أيضا من جوامع الدعاء، أن تسأل الله عز وجل بهذا العموم، فرحمة الله واسعة ويد الله سحاء الليل والنهار، ولا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي، اسأل ما شئت. فهذا السؤال أسألك من خير ما تعلم، سواء في مالك، في دينك، في حياتك، في أولادك، في كل أمورك، أمور الدنيا والآخرة، تسأل الله من خير ما يعلم سبحانه، وتعوذ به من شر ما يعلم، لأن يقيك شرور الدنيا والآخرة في شتى مجالاتها. قال: وأستغفرك لما تعلم، تستغفر من ذنوبك التي وقعت فيها وتعلم أن الله عز وجل لا يخفى عليه خافية، وأنه محسن عليك كل شيء. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحسن. فأنت تستغفر الله من جميع الذنوب، وثق أن الله سبحانه وتعالى سيغفرها كلها من كبيرها إلى صغيرها، والله عز وجل أرحم بعباده من أن يتوجه إليه عبد ثم لا يقبله أو لا يغفر له إذا علم منه صدق التوجه. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه. قدمنا من بلادنا بنية العمرة، ولكن لجهلنا وعدم معرفتنا دخلنا مكة غير محرمين، وبعد الدخول تبين لنا أننا وقعنا في خطأ، فأرشدنا فأرشدونا هل نحرم من مسجد عائشة ونأتي بالعمرة، أو نقوم بزيارة المسجد النبوي والمدينة المنورة ونعود بعمرة، ما هو الأفضل والأصح، وهل علينا إثم في كلا الحالتين؟ إثم ليس عليكم، إثم إن شاء الله لجهلكم، وأنتم أمام أمرين: إما أن تعودوا إلى ميقات بلدكم، وأن لا أدري ما هي بلادكم، إن كانت مصر أو المغرب أو جهة شمال أفريقيا، فإن أو حتى الشام وتركيا، فإن ميقاتهم هو جحفة أو رابغ، وهي بلدة معروفة على طريق جدة المدينة أو مكة المدينة معروفة، فإما أن تذهبوا إليها
من هناك ولا شيء عليكم، أو تذهبوا إلى المدينة كذلك وتزورون، تصلون في المسجد وتزورون النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تعودون وتحرمون من أبي أرعلي الميقات الذي عند المدينة، أبي أرعلي تحرمون من هناك، فإن فعلتم ذلك فلا شيء عليكم، إما هذا وإما هذا. أما إن أحرمتم من التنعيم فإن عليكم دما تذبحونه في مكة وتوزعونه على الفقراء، وإن لم تستطيعوا فتصوموا 10 أيام في أي مكان. نقول هل الرسول يصلي على نفسه كما تصلي عليه أمته؟ هذا سؤال لا طائل تحته، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرتبة الأعلى والأمر قد قضي، ومعلوم أن المطلوب هو أن نصلي نحن على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله صلى عليه وملائكته، إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمن حق نبينا صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه، ونحن متابون على ذلك، والنفع أيضا يعود لنا والأجر يعود لنا، وإلا فإن الله صلى على نبيه وملائكته صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. امرأة استأذنت زوجها الصيام التطوع وأذن لها ثم أمرها أن تفطر ولا تتم صيامها، فهل يجب عليها طاعته؟ ما دام أن الصيام نافلة فنعم فتطيعه، أما لو كان واجبا فلا. رجل يصلي بالناس في مقر عمله وهو أقرأه من كتاب الله ونحسبه من الصالحين، والزي الرسمي الذي يعمله هو البنطلون، ولكن بعض الناس يقولون له لا بد أن تلبس شيئا على رأسك وهو أفضل، ولكنه معارض ويقول لا أثر لذلك في الصلاة. نعم ليس هناك زي خاص في الصلاة، ليس هناك زي خاص، وتغطية الرأس أيضا ليست يعني شرطا لصحة الصلاة، وإن كان المطلوب أن يأخذ الإنسان زينته في الصلاة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، وهذا على قدر ما يتيسر وقدر ما يمكن وعلى حسب الجود ويعني القدرة المالية وعلى حسب الظروف، فالإنسان يعني يأخذ زينته، لكن ليس هناك زي معين ولباس معين يلتزمه الإمام أو المصلي أو المصلون، وإنما على حسب أعراف البلاد وعلى حسب عاداتها. على كل حال صلاته ذلك الرجل صلاته صحيحة إن شاء الله ولا يلزمه شيء. ما حكم التسبيح بالمسبحة؟ الأولى التسبيح باليد، فإنها بالأصابع اليد اليمنى، فإنهن مستنطقات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أولى وأحسن. وإن كان أثر عن بعض السلف أنه كان له شيء يسبح به إما حجارة أو شيء، ونقل ذلك عن سعد بن أبي وقاص، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، وللعلماء في ذلك نزاع معروف، وقد ألف أيضا بعضهم في المنع منها وبعضهم في إباحتها، ومعلوم أن الاشتغال بالجوارح الأصابع فإن هذا أولى وأقرب إلى رجاء الثواب وطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، وبخاصة في قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة حينما رأى تسبح بحجارة أمرها أن تسبح صبيها وقال إنهن مستنطقات. رجل صلى خلف الإمام وأدرك ركعة ثم اقتدى به جماعة أخرى بعد سلام الإمام فصلى بهم 4 ركعات فصارت صلاته في حقه 5 ركعات وللمأموم 4 ركعات، فهل هي صحيحة أم باطلة؟ بالنسبة للإمام النووي هو إن كان صلى خمسا متعمدا فإن صلاته باطلة ولا تصح، وكذلك أيضا تبطل صلاة من خلفه إذا علم ذلك. أما إن كان حينما دخل معه هؤلاء ألغى الركعة الأولى واستأنف صلاة جديدة هو مخطئ على كل حال في إلغائه، إن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، لكن إن كان فعلا ألغاها واستأنف صلاة جديدة وصلى أربعا فالصلاة صحيحة لكنه مسيء في عمله، أما إن كان صلى خمسة فلا تصح. قل أدركت الإمام في التشهد الثاني من صلاة الرباعية وأنا قاصر، يعني لست قاصر الصلاة أقصرها يعني، وبعد سلامه أتيت بركعتين فقط فبحكم صلاتي. لا، ما دام أنك ائتممت بمقيم، الإمام مقيم، فإنه يلزمك الإتمام. أما لو صليت وحدك وأنت مسافر وقصرت، أو كنت إماما وأنت مسافر فقصرت بالناس فنعم، أما إذا أتممت بمقيم فإنه يلزمك الإتمام، فالذي أراه أن تعيد الصلاة. يقول القلب الذي تارة يكون عامرا بالإيمان وتارة لا يكون كذلك، فهل يحاسب على آخر ما يكون عليه؟ معلوم أن العبد يحاسب على أعماله، ما قصر منها هو محاسب عليه، وما أحسن فهو مجاز عليه كذلك، لكن فيما قصر فيه إذا رزقه الله عز وجل توبة صادقة فإن التوبة تجب ما قبلها، وإلا هو محاسب على كل شيء. هذا هو الأصل، أن العبد يحاسب على جميع أعماله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال الله عز وجل في المجرمين وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. لبسنا الإحرام ونحن بالطائرة وما تلفظنا بالنية إلا بعد طواف الوداع بعشر دقائق من غير علم بالوصول إلى موقع الإحرام. ما مراده بالسؤال؟ يسألني بعد الانتهاء الدرس إن شاء الله. هذا يطلب طلبا خاصا، رجل قضى العمرة اشتراط الإفاضة قبل صلاة الفجر، عليه طواف بعد الصلاة، والطواف إذا زاد عن سبع أشواط يلزمه إعادة. ما أدري من العبارة ركيكة، ما فهمت السؤال. رجل قضى العمرة وأرفق طواف الإتمام، يسألني بعد الدرس. بعض الناس يقولون قصد الريال الرسول.